الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تقدم معنا أن القرآن المكي مشحون بالأحكام والتشريعات والحكم ومواطن التربية التي تظهر في آيات هذا القرآن، ومنها هذه السورة التي مضى منها شطر في مثل هذه الأحوال. ولا نخرج إلا من تشريع إلى تشريع، ومن حكم إلى حكم، ومن بيان لحكمة إلى بيان لحكمة أخرى. وهذا شوط جديد من هذه التشريعات وهذه الحكم وهذه الأحكام، يتعلق بما تقدم في صدر السورة من نهي الله سبحانه وتعالى عن التبني وإبطال هذه العادة التي عرفت واشتهرت وانتشرت وشق على الناس تركها في الجاهلية. وفي صدر من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل من عدم، على الأصل من الإباحة، لأنه لم ينزل في شأنها تشريع. وتبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد ابن حارثة الذي عرف بزيد بن محمد في القصة التي أشرنا إليها من قبل، وهو أنه كان مولا عنده، عبدا أهدته إليه خديجة رضي الله عنها لما تزوجها. ثم إنه كان له أب يعرف وأعمام، فما زالوا يبحثون عنه حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا استرداده، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له على عادة العرب في ذلك الوقت، وعلى الأصل من الإباحة حيث لم ينزل تشريع. ثم إن الله تعالى ألغى وأبطل هذه العادة، وقال في صدر هذه السورة ومطلعها: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلى آخر الآيات. وكأن هذا المعنى يبقى معنى نظريا، والأمر أشد من هذا، يحتاج إلى تأكيد. بعض المسائل تحتاج التربية فيها ليس إلى مجرد الموعظة، ولا يكفي مجرد الموعظة، حتى يظهر موطن للقدوة شديد يكون أثره أبلغ من أثر الموعظة. هكذا هنا، فإن القرآن ربى المسلمين على هذه التشريعات الجديدة بنوع من طرق التربية التي هي من أشدها تأثيرا، وهي التربية بالقدوة. فإن هذه الآيات التي معنا فيها ما تحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وما تجشمه من مقابلة هذه العادة مقابلة عملية، حيث قدر الله سبحانه وتعالى أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه الذي كان يدعى ابنا له، وقد أبطل الله عز وجل التبني، لكن زوجه بابنة عمه زينب ابنة جحش. وسبق في علم الله عز وجل أن ذلك كائن، وأنه سوف لا تدوم العشرة بينهما. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج مطلقة من كان تبناه قبل ذلك، ليؤكد على إبطال عادة التبني تأكيدا بالفعل بعد تأكيد القول. والتأكيد بالفعل أبلغ من مجرد تأكيد القول، بحيث إذا لاحظ الناس هذا المعنى وقالوا كيف يتزوج من مطلقة متبناه، حينئذ ظهر لهم أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وكان هذا نوعا من أنواع التربية بالفعل وبالقدوة، بحيث يكون ذلك أبلغ من مجرد إطلاق الحكم نظريا. ومهد الله عز وجل لهذه القضية، قضية إبطال التبني وما سيأتي من تفصيلها، بهذه القاعدة العامة التي تظهر من قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسواء قلنا إن الآية لها سبب نزول كما ذكر المصنف أكثر من سبب، وإن كانت كلها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج زينب زيدا كرهت ذلك، لأنها يعني حسيبة ونسيبة ومن أشراف العرب القرشيين، وزيد لا يناسبها ولا يكافئها في نسبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، فكأنها ترددت. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أقرت ورضيت وطابت نفسها. يصح أن يكون هذا سببا للنزول لو صح إسناده، لكن فيه العوفي وهو ضعيف وقد عرف هذا، وذكر له سببا آخر في قصة امرأة أخرى أم كلثوم بنت عقبة، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن ذكر حديثا صحيحا هو ليس سببا لكنه متعلق بنفس القصة في قصة جليبيب، والقصة أصلها في الصحيح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج جليبيبا من امرأة من نساء الأنصار، فقال أبوها يعني أشاور أمها، فلما رجع إلى أمها كأن أمها أيضا شعرت أن جليبيبا ليس كفءا لابنتها، فقالت يعني لقد خطبها فلان وفلان وفلان وأبينا أن أزوجها لجليبيب، فقالت المرأة وهي في خدرها تسمع حوار أبيها وأمها، قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فانتبهت أمها وانتبه أبوها ولم يردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أبوها وزوجها من جليبيب. وكان في علم الله عز وجل أن جليبيبا هذا بعد أيام قلائل يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن البلاء في المعركة ويقتل شهيدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليه خير الثناء، كما أنه يثني أيضا على هذه المرأة التي ذكرت أباها وكانت أفقه من أبيها ومن أمها حين سمعت هذا، مع أنها صاحبة الأمر في الحقيقة، لأن هي لا تتزوج يعني رجلا قد يبدو ليس كفءا لها، لكنها قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فكانت من أكثر بيوت الأنصار غناء بعد هذا، مع منقبتها بمسارعتها إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع منقبتها أيضا في الآخرة إذ تكون زوجا لرجل مات في شهادة وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سواء قلنا هذه أسباب للنزول وكما حكى هذا كثير من المفسرين، أو قلنا بالقول الراجح إنها لم تصح، وإذا لم تصح فما علاقة هذه الآية التي تعطي هذه القاعدة بالقصة التي هي موضوع الآيات القادمة، قصة إبطال عادة التبني بالتربية بالقدوة بالفعل بعدما سبق من القول؟ ظاهر الارتباط بين هذا، وأن يكون هذا يعني كقاعدة عامة تساق لبيان تشريع جديد ربما يخالف المألوف والمعهود عند العرب، فكأن هذه العادة التي سيبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حين يتزوج امرأة متبنة التي طلقت منه، كأن هذا الأمر لما يشق على العرب، لأن هذه عادة قد ألفوها وطالما اعتادوها وربما ينكرونها إذا رأوا شيئا من هذا، كما فعلوا خصوصا المرجفين من اليهود والمنافقين وغيرهم، ساغ أن يكون هذا تمهيدا مناسبا جدا لهذه القضية، حيث تأتي الآية في سياق القواعد العامة، فالآية أعم من أن يكون لها سبب نزول، تأتي الآية في سياق القواعد العامة التي يمتثلها كل مجتمع وكل شخص وكل فرد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يختار بعد اختيار الله وبعد اختيار رسوله صلى الله عليه وسلم، والآية في مناسبتها إنما هو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختار لزينب أن تتزوج من زيد، إذا قلنا بأن لها سببا وأن كان ضعيفا، أو هو الذي يعني اختار لأم كلثوم أن تتزوج أو لجليبيب وامرأته، فما بال ذكر الله سبحانه وتعالى هنا إذا قضى الله ورسوله؟ هذا على نحو ما تقدم في نظائره أن هذا لبيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختار شيئا كأن الله تعالى هو الذي اختاره، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأولى أن نقول إن الآية عامة سيقت تمهيدا لهذه القضية الخطيرة التي ستذكر بعد هذا في الآيات، وأكد الله عز وجل هذا المعنى تأكيدا بعد تأكيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وهذا كاف. ثم بعد هذا قال ومن يعص الله ورسوله، يعني بمخالفة اختياره صلى الله عليه وسلم وبالتنكب عن شرعه، فقد ضل ضلالا مبينا، فليس لأحد أن يخرج عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن دينه ولا عن هديه ولا عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بسط الله عز وجل هذا التشريع ورب هذا المجتمع المسلم الوليد، وربانا نحن بقية المجتمعات التي ستأتي في كل العصور من بعده بما ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني واذكر يا محمد، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يذكر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من شأنه في هذه القصة التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فيها، وأخبره وأعلمه أنه مزوجه زينب، أخبره الله تعالى بهذا، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، ومع هذا فإنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إشفاقا على أمته وقومه، وغلبه الحياء من أن يظهر بهذه الصورة التي يعني تعطي المرجفين من المنافقين ومن اليهود وغيرهم فرصة للتشغيب على المسلمين، وخشية أن يقولوا إنما تزوج محمد من مطلقة متبناه. لأجل هذا كأنه صلى الله عليه وآله وسلم تأخر بعض الشيء، ولم يكن تأخره لأن الله تعالى أمره أمرا مباشرا صريحا فتأخر، فإنه حاشا وكلا أن يتأخر عن أمر صريح، لكن الله تعالى ألهمه بأن هذا كائن فجعل يتأخر ويؤخر لعل الله عز وجل يحدث من أمره شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وقوله أنعم الله عليه المقصود به زيد، وهذا في أعظم فضيلة لزيد رضي الله عنه، وفضيلته هنا من وجهين: أنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا لم يذكر صحابي باسمه تصريحا إلا هذا الصحابي رضي الله عنه، وفي هذا إشارة وإشادة بفضله رضي الله عنه. وفيه أيضا أي في الآية مناسبة أخرى لتفضيله ويعني منقبة من مناقبه، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنعم عليه، ولابد أن هذا إنعام خاص وليس الإنعام العام، وإلا الإنعام العام أنعم الله به على كل الناس، وإنعام عام أيضا على كل المؤمنين، لكن هذا إنعام خاص أنعم الله عليه، يعني بعتق النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنعم عليه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنعم عليه قبل ذلك وفوقه باعتناقه هذه الملة، هذه الديانة، باعتناقه الإسلام وبصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله إشارة في القرآن إلى فضيلة زيد رضي الله عنه. قال وأنعمت عليه، وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما تقدم من عتقه وتبنيه قبل إبطال عادة التبني، ثم تقديمه، فقد كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعرف بالحب. إذا أطلق من الحب قيل هذا زيد، والحب ابن الحب أسامة ابن زيد، وهذا كله مزيد من إنعام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. والمقصود من القصة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآيات تحتاج إلى يعني تمعن، وتحتاج إلى وقفة، خصوصا وكثير من المفسرين خاضوا فيها بما لا يليق من أخبار بني إسرائيل التي فيها يعني مخالفة لعصمة الأنبياء، كيف بنبيهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حسن طريقة المصنف هنا رحمه الله تعالى أنه أعرض عن ذكر هذه النصوص كلها، وهذا من محاسنه، وقد وفى بشرطه هنا، فلم يذكر شيئا من الإسرائيليات القبيحة. أمسك عليك زوجك واتق الله، جرى فيما جرى بين زينب وبين زيد زوجها أن ترفعت عليه لأنها قرشية وهو لا يضاهيها في النسب، وربما وقع بينهما شجار حتى لقد استحالت بينهما العشرة، هي تتطاول عليه وهو لا يتحمل هذا رضي الله عنه. فكان كعادة الصحابة يذهب فيستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أموره، خصوصا وهو الذي زوجه إياها، هو الذي زوجه من زينب لأنها ابنة عمه صلى الله عليه وسلم. فكان كلما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذن لي في طلاقها، لا حاجة لي بها، لا أطيق استمرار العشرة معها لتطاولها علي ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيما ألهمه الله تعالى أنه لن تستديم العشرة بينهم، وأنه سيوحى إليه بعد هذا بتزويجها، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اتق الله فيها واتق الله في نفسك، فإنها يعني صالحة، ولعلك لا ترزق خيرا منها، ولعلها يعني تنكسر بالطلاق ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثنيه عن هذا، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ أخفى الله في نفسه أنه قد علم أن زيدا لابد مطلقها، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتزوجها، وأن هذا لا لمجرد الهوى والتشهي، وإنما للتشريع وإبطال عادة التبني إبطالا بالقدوة. فربنا سبحانه وتعالى يعني يذكره بهذا، واذكر إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من كونك تتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد رضي الله عنهما، وقد أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فكيف يأتيه زوج وكيف يأتيه زيد ويطلب أن يطلقها وهو صلى الله عليه وآله وسلم يثنيه عن هذا ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. إنما غلبه على ذلك الحياء صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية أن يقول تزوج محمد من مطلقة متبناه، وخوفا أيضا من أن يفتح الباب على المسلمين لإرجاف اليهود والمنافقين وتشغيبهم على المسلمين، فنزهه الله تعالى من الالتفات إلى كل هذا، وقال كان ينبغي عليك أن تصدع بهذا وألا تتحرج، كما سيأتي فيما بعد، ما جعل الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الصحيح، وليس ما عرف في كثير من الإسرائيليات مما حاصله، لأنه لا بد أن يكون سمع هنا أو هناك فنقوله لأجلي، أو نقول شيئا منه لأجلي دفع هذه الشبهة والتأكيد عليه. فقد قال من قال من المستشرقين بعد أن تلقفوا هذه الأخبار الإسرائيلية، والمستغربين الذين يعني يلفون لفهم والمنافقين والفاسقين والفاجرين ومن لا يرقبون في هذا الدين إلا ولا ذمة وإنما ينتهزون الفرص للإساءة إليه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على زيد يوما فلحظ زينب رضي الله عنها فوقعت في قلبه، يعني وقع في قلبه حبها، فقال سبحان الله أو قال سبحان مقلب القلوب، فعاتبه الله في هذا. هذا الكلام ساقط لأدلة نقلية وأدلة عقلية. أما النقلية فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل خطرات الهوى ونزغات النفوس، وإذا كان لا يليق أن نتصور هذا في بعض العلماء أو بعض الفضلاء أو بعض النسباء أو بعض الصالحين، فكيف نتصور هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن الله تعالى يعني نزهه عن كل هذا تنزيها صريحا. وأما من حيث العقل أيضا فهذا ظاهر، فإن زينب ابنة عمه وقد تربت على عينه صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن الحجاب فيه قد شرع، وإذا فقد كان يراها ويروح ويجيء عليها، وكان يعاملها معاملة بناته في أول الأمر حتى أنه زوجها من مولاه، فلو كان له بها حاجة لما احتاج إلى أن يزوجها أولا ثم بعد هذا يعني تحلو في عينه، وكيف لم تحلو في عينه وهي بكر في كمال النضارة وتمام النضوج وزهرة لم تقطف بعد، ثم تحلو في عينه بعد أن يدخل بها وبعد أن تكون يعني ثيبا وقد يعني تزوجت وأمضت زمانا يزيد على السنة أو نحو ذلك كما ذكروا. إذن هذا كلام ساقط عقلا وساقط نقلا وساقط أيضا حيث إسناده، وهم يعلمون هذا، المشوشون على هذا يعلمون، لكن من الذي يعني ينتفع بهذا؟ المستشرقون الذين يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مصلحتهم إلصاق جميع التهم به حتى لا يقولوا لقد كان شهوانيا وقد كان يعني له علاقات نسائية وكان يرى المرأة ربما المتزوجة فتعجبه فيطلقها لكي يتزوجها. هذا كلام من لم يخبر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم ينصف ومن لم يتأمل في سياق التاريخ وفي مقاصد التشريع وفي الأحكام التي نزلت بها الآيات، ثم لو وقع شيء من هذا كيف لا يعاتبه ربه فيه؟ لقد جاءه الأعمى صلى الله عليه وسلم فعبث في وجهه على نحو جائز شرعا، فإنه أعرض عنه لأنه وكله إلى ما يعرفه من الإيمان وأراد أن ينشغل بجماعة من صناديد الكفر لعلهم أن يؤمنوا، وهذه مصلحة راجحة ولا شك، لكن ما كان لمثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، فعاتبه الله تعالى في شأن الأعمى والقصة معروفة، مع أن موقفه كان مراعيا للمصلحة الراجحة، فكيف يعاتبه هذا العتاب في شأن الأعمى ولا يعاتبه في شأن أن يتعلق قلبه بامرأة لا تحل له؟ هذا كلام ساقط وما كان ينبغي أن نقف عليه لولا أنه يتكرر إلى الآن في الجرائد وفي بعض الكتب التي يعني يتبناها بعض الأدباء وبعض الكتاب وبعض الجاهلين ممن تلمعهم الصحف أو تلمعهم الإذاعات وتفتح لهم المساحات الواسعة للكلام في دين الله عز وجل، وربما اغتر بهم بعض العامة وبعض الغوغاء ممن لا يميزون، فلا بد أن يتأكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يكون شأنه هكذا، وأن يكون الله تعالى عاتبه في مثل هذا، وإنما عاتبه الله عز وجل كما قلنا لأن الله تعالى كان قد أخبره أنها ستكون زوجة له، وأن زواجها من زيد لا بد منتهن، وأن هذا لحكمة عظيمة وهي أن يتأكد إبطال عادة التبني بالفعل بعد أن تم إبطالها بالقول. عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كأنه انتظر الأمر الصريح، كان الأمر إلهاما، كان الأمر إخبارا، انتظر الأمر الصحيح فجعل يعني يتأخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكرناه من المعاني، حياء وخشية أن يتألب المنافقون واليهود والكافرون على المسلمين فيشغبون عليهم، حتى جاء أمر الله عز وجل صريحا: تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا معنى تخشى الناس، يعني تخشى ملامة الناس والله أحق أن تخشى، فلا تتردد في إظهار أمر أخبرك الله تعالى أنه ظاهر، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، يعني كانت الحال هكذا، لما قضى زيد منها وطرا، لما قضى منها حاجته وانتهى في علم الله عز وجل حياته معها، حياته الزوجية، زوجناكه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى هذا التزويج من غير ولي ومن غير مهر، وهذه خصائص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي ذكره المصنف هنا من حديث أحمد وغيره، لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لأنس يقول قال لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها عليه. ولماذا جعل زيدا نفسه بعد أن طلقها وانقضت عدتها وأصبح غريبا منها؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم زيدا هو الذي يذهب إلى زينب التي كانت امرأته قبل قليل وانتهت عدتها منذ قليل، يذهب فيذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متزوجها؟ هذا كما قال الحافظ لئلا يظن أن ذلك قد وقع قهرا بغير رضا، على مقتضى الأخبار الإسرائيلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قهره على هذا وسلبه امرأته لأجل أن يتزوج بها لأنها أعجبته. نستغفر الله من هذا المعنى. لو كان شيء من هذا على الأقل ما سغى منه أن يرسل زيدا إليها، ولما قبل زيد شيئا من هذا يعني إلا بتحرج بالغ، لكن زيدا ذهب إليها وأتاها وهي تخمر عجينها كما في الحديث قال فلما رأيتها عظمت في صدري، وهذا أيضا فيه رد لهذه الإسرائيليات، عظمت في صدري. لماذا؟ لأنه نظر إليها نظرة جديدة، هذه الآن ستصبح زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبح أما للمؤمنين، مع أنها كانت زوجته قبل ذلك وقد غشيها وكان منه ما يكون بين الرجل وامرأته، لكن النظرة انظر إلى يعني إيمان الصحابة وقلوبهم، قال عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. كان مباحا له أن ينظر إليها، لم يكن الحجاب قد تم تشريعه بعد إلى الآن، والمسلمون يرى بعضهم بعضا، النساء يرون الرجال والرجال يرون النساء، ولم يكن آية الحجاب قد نزلت، ستنزل بعد هذا في شأن زينب كما سيأتي في آخر هذه الصورة. قال حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني لأنه ذكرها. قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. هذا يدلك على نفسية زيد وعلى أن هذا تشريع وأن هذا شأن الله، وهذا هو الذي فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. هي تصورت المسألة هو يذكرها يعني الأمر إليها، فكأنها أيضا تحرجت من الأمر فقالت حتى أؤامر ربي، وهذه السنة يعني تستخير وتطلب من ربها الخير، فقامت إلى مسجدها يعني لتستخير، ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. مدام نزل القرآن وأمر زوجناكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بغير إذن بأمر الله سبحانه وتعالى الذي تولى عنها هذا العقد، وكان الله تعالى وليا لها، فكانت تفخر رضي الله عنها بأن طريقة زواجها مختلفة عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زوجكن، تقول زينب، زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فدخل عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأولم عليها بخبز ولحم كما في بقية حديث أنس، وبهذا ظهر أمام الناس تأكيد أن زوجة المتبنى لا بأس من زواجها، لأن عادة التبني بطلت، ولأنه لم يكن في الحقيقة ابنا صلبيا تترتب له أحكام البنوة، ولهذا تأتي في آيات المحرمات من النساء، وهذا سر هذه الإضافة. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم، نعم، إلى أن قال من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين ليخرج الأبناء الذين من غير الأصلاب. هذا إشارة أيضا وارتباط بنفس المعنى، الذين من أصلابكم، أما أبنائكم من غير أصلابكم فليسوا بأبناء في الحقيقة كعادة التبني، لكن من أصلابكم، إنما تترتب الأحكام على هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوطر المقصود قضى منها وطرا يعني انتهى من زواجه معها إما بطلاق أو بموت أو بفسخ مباح، المهم أنه قضى وطرا وانتهت علاقته بامرأته، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني هذا نص على حكمة الله تعالى من تزويج نبيه صلى الله عليه وسلم لزينب، أن هذا لأجل هذه العلة، إنما أبحنا لك تزويجها لكي لا يبقى حرج في نفوس المؤمنين جميعا في تزويج مطلقات الأدعياء. الآن ساغ لكل رجل أن يتزوج مطلقة دعيه يعني ومتبنى، إبطالا وتأكيدا وإمعانا في إبطال مثل هذه العادة التي كانت قد بلغت في نفوس العرب في ذلك الوقت كل مبلغ، حتى لا يشق عليهم أن يتركوها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، يعني كان تزويج الله عز وجل زينب أمرا مفعولا سبق في علم الله وفي قدر الله سبحانه وتعالى، وظهرت حكمته وأن الله تعالى أراد أن يكون هذا من باب التربية بالقدوة، فيقتدي المؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا تقوم لهذه العادة قائمة فيما بعد. وإن كان بقي في بعض من يعني يتبنى بعض عادات الجاهليين، الآن ربما يفعل بعض الناس هذا وربما كسر هذا في العصر الأخير تقليدا لمن؟ للأوروبيين، لأن هذا مشهور جدا الآن عند الأوروبيين، الواحد يذهب إلى بعض الملاجئ ويأخذ أي طفل ويتبناه وينسبه إليه إلى اسمه ويرثه، وبعض الجهال من المسلمين يفعل هذا تقليدا للأوروبيين وينسى أن عنده تشريعا خاصا مؤكدا بالقول والفعل في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيغيب عنه مثل هذا ويذهب لكي يتأسى بالأوروبيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هذا الآن جواب عن طعن الطاعنين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. قال الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني هذا الذي فعلته وهذا الذي قضاه الله عز وجل عليك إنما هو تشريع وإنما هو حكم، وزواجك من زينب ما هو إلا أمر أحله الله سبحانه وتعالى لك، وحينئذ فلا حرج في مثل هذا، لا حرج في الإقدام على ما أباح الله عز وجل لك، وهذا شأنك شأن بقية المرسلين. ولهذا قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني ألا حرج في الإقدام على ما أباح الله تعالى لهم، قد وسع الله تعالى عليهم الأنبياء فيما في أبواب النكاح وفي غيره، فلا حرج ما دام الله تعالى هو الذي شرع هذا. ولهذا تصلح هذه الآية ردا على وجوابا عن الطاعنين، سواء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، ومن ثم أيضا في قضية تعدد الزوجات، حيث قالوا إنما تزوجها وقد كان عنده أزواج كثيرات لكن لأنها أعجبته وقد كانت جميلة، وإنما تزوج الثانية ليستكثر من النساء، والثالثة والرابعة والخامسة واجتمع له 9 نسوة، إنما هذا نوع من التشهي ونوع من، وهذا الكلام غير صحيح مطلقا، خصوصا لمن يعني تتبع زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 25 لم يكن تزوج، وهذا شيء في غاية العجب في ذلك الزمان، كان ذلك الزمان بمجرد أن يبلغ يتزوج، وهذا مألوف حتى في زمان الصحابة، تزوج عمرو بن العاص 11 سنة، وزوج ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة، وكان جده 11 سنة، 33 سنة كان جدا، 33 سنة هو جد، نعم، هذا مألوف في زمان العرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإلى 25 لم يتزوج عزب، ثم إنه لما أراد أن يتزوج تزوج امرأة في 40 تكبره 15 سنة، فأي شهوانية وأي شهوة في وقتها، هذا هو وقت يعني الشباب ووقت الشهوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل إلى هذا وتأخر فيه جدا، ثم تزوج امرأة في 40 ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت في 50 بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان هو ما زال في عز شبابه لم يتزوج على خديجة، إلى أن ماتت وكان هو صلى الله عليه وسلم في 50، لما هي يعني طعنت ونيفت على 60 إلى 50 وليس له إلا امرأة واحدة. كل ما حدث من تعدد بعد 50 وبعد الخمسين وكل هذه جات من تأملها عرف أن لها مقاصد وأن لها مصالح، كونه يتزوج من عائشة ومن حفصة بنات وزيريه، وهذا لتقوية الروابط والعلاقات مع رؤوس المسلمين وأعيان المسلمين لمصلحة المجتمع الإسلامي. لكي يتزوج من عائشة بنت أبي بكر من بني تيم، فيكون بنو تيم جميعا أصهارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد لحمة المسلمين بعضهم وبعض. وحفصة من بني عدي كذلك لنفس الغرض، وربما لمقاصد أخرى، كما تزوج مثلا سودة وقد مات زوجها الذي أبلى بلاء حسنا في الإسلام، تزوج أم حبيبة وقد تنصر زوجها وثبتت هي على دينها، فأرسل وقد كان في الحبشة أين أم حبيبة منه، لكن أرسل إلى النجاشي لكي يزوجه أم حبيبة مكافأة لها على إسلامها. تزوج جويرية ليترتب على هذا إسلام قومها، تزوج صفية ليترتب على هذا دخول كثير من قومها ممن كانوا يهودا، وهي بنت حيي بن أخطب عدو الله. كل هذه مقاصد إنما يقصد بها. تزوج زينب كما هنا لإبطال عادة التبني، ما من قصة زواج للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وراءها مصلحة شرعية، ولم يكن شيء من هذا عن هوى. ولو كان شيء من هذا عن هوى فإنه هو مباح، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ومع هذا فإن المتتبع لكل زيجاته يجد أنها مصالح اقتضتها الشريعة، وأنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان منطلقا في كل هذا من أبوته العامة للمؤمنين، ومن حياطته للدين ورعايته للتشريع وتربيته للمسلمين، وأنه في عامة هذه الأمور كان يوحى إليه وكان يزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب ولم يتزوجها، ولو كان الأمر باختياره يتزوجها من زمان فقد كانت أمامه، لكنه بل هو كان كارها لهذا، حتى أنه جعل يخفي في نفسه ما الله مبدي، وخشي يعني كلام الناس في هذه القضية وأن يثيروا تشغيبا وتشويشا على الإسلام والمسلمين، لكن الله تعالى ألزمه بهذا، هو الذي زوجه. فلا يصح أبدا الركوب موجة الجهل والسكوت فضلا عن الإقرار، فضلا عن الاعتقاد واليقين لمثل هذا الذي يشوش به المشركون والمستشرقون وأعداء الله سبحانه وتعالى. هذا ينافي أصل من أصول ديننا، وهو عصمة الأنبياء، أنبياء الله تعالى جميعا، وأهمهم وأعظمهم وأولاهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتنزهون عن كل هذه السفاسف التي يعني يتنزه عنها أفراد الناس، فكيف لا ينزه عنها أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أكد الله عز وجل هذا المعنى بأن نفى الحرج تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. تأمل فيما قيل من الإسرائيليات، كيف تصح هذه الإسرائيليات أنه رآها فأعجبته ثم يقول ما كان على النبي من حرج؟ على الأقل كان ذكر أن هناك حرجا، إذن لم يصح شيء من هذا. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل جميل وكل حسن كعادته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر الله كائن لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مهما ترتب على هذا بعض الامتحانات العسيرة لابد أنها يعني فاتورة سيدفعها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل وتكلف وتجشم لأجل مصلحة هذه الأمة ولأجل تربيتها، دفع من جهده ومن عرقه ومن أعصابه ومن وقته ومن عرضه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وليقل من يقول ما قال، كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر لأمر ربه سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورة. ولما كان الكلام قد نحو عموم النبيين، وأنك لست بهذا يعني وحدك بل عموم الأنبياء كذلك، والعجب هنا أن الذي يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد الزوجات إذ اجتمع له تسعة، عامتهم من النصارى واليهود نحو ذلك، وهؤلاء من بني إسرائيل، ولا يعني يستنكفون أن داود نبي الله كان له 99 امرأة وكان يطوف عليهن في يوم واحد، هم لا يتكلمون لأنهم يزعمون أن هذا من أنبيائهم، لكن في نبينا يعني يحسدونه على 9 نسوة، وقد كان من أنبيائهم من يجمع 99، ولا حرج في هذا عندهم. تأمل أين ذهب الإنصاف في أقوام كهؤلاء. أما نحن فنحن نحسن الظن ونثق تمام الثقة ونوقن بعصمة أنبياء الله تعالى جميعا. قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله، الكلام بشأن الرسل، لما قال سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني من المرسلين، أثنى عليهم ووصف حالهم وشأنهم جميعا، وفيهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الذين يبلغون رسالات الله، فمدحهم بقيامهم بالواجب الذي أوجب الله تعالى عليه وتحملهم للمسؤولية التي أناطها الله تعالى به، وأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه يعني يخافونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا سمت وأدب وشأن أنبياء الله جميعا، أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأعظم ذلك وحسبهم هذا أنهم قاموا لأنبيائهم وصدعوا بالحق وصدعوا بالتوحيد ونهوا عن الشرك وتحملوا في سبيل ذلك الإيذاء والإهانة وربما القتل، فقد قتل كثير من أنبياء الله سبحانه وتعالى خصوصا في بني إسرائيل قتلوا في سبيل هذه الدعوة، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا يعني كفى بالله سبحانه وتعالى ناصر ومعين. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل هؤلاء حالا وأسعد هؤلاء مآلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولما كان خاتم النبيين فقد ورث هذه الكمالات عنه بعده العلماء والمهتدون بهديه وأهل سنته وأتباع ملته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال دفعا لتعيير الجهال في زواجه من مطلقة متبنى، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني كيف يصح تعيير النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أن يقال تزوج من مطلقة ابنه ولم يكن ابنه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني لم يكن أبا وإنما هو رجل من المسلمين، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ولم يكن بينه وبين أحد من أصحابه بنوة، وإنما قولهم زيد بن محمد هذا مضى على عادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني ولكن هو رسول الله الذي يبين شرع الله سبحانه وتعالى خصوصا وتشريعه وآخر تشريع، وملته هي الملة الخاتمة، ولهذا لا بد أن يشرع من التشريعات التي تصلح ليسير عليها الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بحيث لا تتبدل بعد هذا ولا تتغير. ولهذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني فلا تظن به ظن السوء وأنه تزوج مطلقة ابنه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول الله وخاتم النبيين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكعادة المصنف في كونه محدثا استطرد هنا في ذكر النصوص الكثيرة في إثبات ختم النبي صلى الله عليه وسلم أو ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، فيما ذكره أحاديث كثيرة كثير منها صحيح في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثله كمثل رجل بنى دارا فأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يمرون ويعجبون من هذه الدار وحسنها ويقولون لولا موضع اللبنة، يعني لو اكتمل هذا البناء بهذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا منذ آدم إلى محمد، منذ فاتحهم إلى خاتمهم صلى الله عليه أجمعين وعلى نبينا، بناء هو بناء في الحق للتوحيد ولأمة التوحيد ولأهل الحق وأهل الجنة، وكمل الله تعالى وزين هذا البناء بختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأنا موضع اللبنة ختم بي النبيون. وذكر أيضا أن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا من باب أولى، قال فلا رسول بعدي ولا نبي. فهذه النصوص الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على النبيين بست، وذكر منها وختم بي النبيون إلى آخر ما ذكر من أحاديث، هذا كله يؤكد أن كل من ادعى مقام النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أفاك ضال مضل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، كل من ألفاظ العموم، كل من ادعى نبوة بعد النبي فهو كاذب. ولهذا حتى في زمانه ظهر أمثال هؤلاء، وكما ظهروا ظهر كذبهم، ظهرت سجاح امرأة وظهر كذبها، ظهر مسيلمة، ظهر الأسود العنسي، ظهر طليحة الأسدي، ظهر أقوام كثيرون، وكان حالهم وشأنهم وطريقتهم وحديثهم ومنطقهم وسمتهم، كل هذا يؤكد أنهم ليسوا أنبياء وأنهم كذبون. ما زادوا على أن فضحوا أنفسهم في الحقيقة. ليتهم سكتوا لكان أولى بهم. لو سكت هو كافر كان ألطف له شأنا مما فعله، فإنه أراد العز وأراد الملك وأراد المجد وأراد أن يذكر في التاريخ وأن يشتهر أمره، فتحقق له كل ذلك، لكن على خلاف قصدي. ذكر بماذا؟ بالعار والشنار والخزي والمهانة، وما زال الدهر يعني يتسامع فيما بين أجياله وحقبه بأقوال مثل مسيلمة وغيره في يعني سذاجته وفي بلاهته وفي عيه وفي حصره، والتقى بسجاح ويعني قد دفنوه سوية كما يقولون. هو يقول هو نبي ويقول هي نبية، طب وكيف؟ وكل واحد في قارة نفسه يعلم أنه كاذب، فأرادوا أن يحلوا الموضوع فعرض عليه، قال تعالي نتزوج والمسألة يعني إيه. فتزوجت سجاح من مسيلمة، وكان بينهما قصص يعني ظريفة جدا، تزوج النبي من النبية، ولا هو نبي ولا هي نبي، وهذا الأمر يعني أخبر به النبي، فليس بدعا، صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. هذا الأمر ليس غريبا أن ترى رجلا أن يخرج ويقول أنا رسول الله، ما عليك من هذا؟ هؤلاء يعني جماعة من الأفاكين، وكانوا وما زالوا ولا يزالون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. قد رأينا منهم في الماضي، وقد رأينا منهم حتى في الحاضر، ومن الفرق الضالة الحديثة القديانية التي تنسب إلى غلام أحمد القدياني، رجل ادعى النبوة، وهي ملة لها أتباع كثيرون في الهند خصوصا وفي غيرها، والبهائيون البهاء هذا أيضا ادعى النبوة، والملة البهائية ربما يتكلم، قرأت قريبا في بعض الصحف بعض التقريرات التي ترفع إلى أمريكا من جماعة من بعض جماعات حقوق الإنسان، يقول إن مصر يعني تمتهن الديانات ومنها خصوصا البهائية، يعدوا البهائية ديانة، نعم، مع أنهم يقولون يزعمون كان يزعم أنه من المسلمين. وهكذا محمد رشاد خليفة وغيره، أقوام كثيرون لا يعني يذكر هؤلاء إلا وذكرت السخرية من أمثالهم. ومن لطيف ما يحضرني هنا أن بعض حتى تعرف أنها يعني هزلت وبدا من هزالها كلاه وسامها كل مفلس، بعض اخواننا طبيب نفسي يقول يعني انه في المستشفى عنده شغال في العباسيه والجماعه يعني عندهم، فقال في مره يمر فوجد يعني احد المرضى، المساله يعني سخنت معاه شويه، يكلم بعض الدكاتره، قال له انا رسول الله. ليس هذا المضحك، المضحك ما بعده، فجاء مريض اخر وقال لا تصدقه فاني لم ارسله. نعم هذه أعجب، فالمسألة مفتوحة يعني. فهكذا كان هؤلاء أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود العنسي وأصحاب القدياني والبهائي، هؤلاء جميعا ما لهم إلا السخرية من أفعالهم وأحوالهم. وكل من تأمل هؤلاء في أعيانهم أو تأمل سيرهم وأحوالهم عرف أن هؤلاء ليسوا كذلك، ويبقى الأمر على ما ذكر أصدق القائلين سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا يتصور نبي بعده بأبي هو وأمي، ولا شريعة بعد شريعته بأبي هو وأمي، ولا كتاب بعد كتابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرف كل من رآه أو سمع أخباره أو عاين أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان في غاية البر والصدق والرشاد والهداية والاستقامة، بحيث لا يتردد منصف في قبول دعوته واليقين أنه رسول الله تعالى حقا. عرف هذا من عرف، وجحده من جحده، وفي قرارة نفسه يعلم أن هذا هو الحق. لما كان الشأن كذلك أمر الله تعالى بكثرة ذكره والعناية بشكره لما من من هدايته بهذا التشريع. مهم الربط بين الآيات، ما علاقة الآن قوله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصل الكلام. هذه الانتقالات في القرآن من موضوع إلى موضوع لابد أن يكون بينها ترابط، وهكذا إذا كان الكلام الفصيح للعرب لابد أن يكون مترابطا، من باب أولى أن يكون أفصح الكلام وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون له هذه الروابط. الآن انتهت قصة بيان هذا التشريع الذي تحمله وتجشمه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة، فكان ما كان من تزويج زيد لزينب ثم طلاقهما ثم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بأمر الله تعالى وبلا ولي ولا مهر، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الناس هذا وتيقنوا أن هذا التشريع ثابت إلى يوم القيامة، وأنه لا حرج في هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي له المنة بهذه التشريعات كلها؟ من الذي أحكم هذا إحكاما وأتقانه إتقانا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو المستحق لأن يذكر ولأن يشكر. فلا يتوجب على كل مؤمن رأى هذا وسمعه وعرفه وبلغه إلا أن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، وأن يشكره سبحانه وتعالى على نعمه التي من أجلها هذه التشريعات التي كلها بركة وكلها خير وكلها رحمة وكلها رفق وكلها تيسير وكلها رفع للحرج عن هذه الأمة التي نحمد الله تعالى أن جعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، كما نقل المصنف هنا عن ابن عباس وغيره أن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عزر في شأنها من عزر، يعني الصلوات الخمس ورمضان شهر والزكوات لها مقادير معلومة ولها مواقيت معلومة ولها ولها، هكذا كل العبادات إلا أمر الله تعالى بالذكر، فقال ذكرا كثيرا يعني بلا حد، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولهذا قيل إذا نكسر، قال الله أكثر، هذا الباب باب مفتوح ليس له حدود وليس له أوقات وليس له يعني منتهى، وإنما يباح بل يشرع بل يستحب أن يحرص الإنسان على مداومة ذكر الله عز وجل دائما. ولهذا قال هنا اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني بغير حد، لكن أقله على الأقل من كان يعني متقللا من هذا فلا ينبغي أن يعني ينزل عن الذكر المفروض، فقد فرض الله عز وجل أن نذكره بجملة من الأذكار، ومن ذلك الصلاة، الصلاة ذكر، ولا أقل من أن ينزل عن الذكر المؤقت بأوقات أو المقيد كما يقول الذكر، هناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد، فلا أقل من الذكر المقيد كأذكار الصباح والمساء، هذه أذكار مقيدة، وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الأكل والشرب في البداية وفي النهاية، وأذكار يعني اللباس وخلع اللباس ودخول المسجد وخروج المسجد والخلاء ونحو ذلك، لابد هذا أقل ما يكون من الذكر. وكيف يكون العبد ذاكرا وهو يفوته بعض الأشياء المتكررة التي لها يعني هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت يعني متقللا فلا أقل من أن تحفظ الأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول في شأن كذا وفي شأن كذا وفي شأن كذا، كيف تقول خصوصا الأذكار التي لها علاقة قوية بحال القلب كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغير ذلك، والتي يترتب عليها من البركات ويخشى من تركها أن تمحق هذه البركة، مثلا كأذكار الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، هذا أقل ما يكون، وإلا فنحن مأمورون بالذكر الكثير، فيضاف إلى المقيد المطلق، والذكر المطلق الذي ليس له حد كما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد، وانظر كم مجلسا له في اليوم الواحد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يستغفر الله في اليوم والأكثر من 100 مرة، كان يكسى أن يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحم، يكسى بقول لا إله إلا الله، يكسى من الاستغفار، هذا معنى الذكر المطلق. وانت جالس الآن قول يعني 100 سبحان الله وبحمده، 100 لا إله إلا الله، من غير 100 ولا نستغفر الله تعالى ساعة ولا نصف ساعة ولا ربع ساعة، هذا معنى الذكر المطلق. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهناك ذكر مقيد وهناك ذكر مطلق، على الأقل حافظ على المقيد واجتهد على قدر وسعك في المطلق. ولهذا كان يوصي بهذا أصحابه، جاءه رجل أعرابي، والأعراب يعني ليس عندهم نفس ملكة الحفظ والفهم والترتيب والاستنباط، فهو يحب الدين ويريد أن يتمسك بعض الأعمال التي يحسنها ويعني يفهمها ولا تشق عليه، فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع،
الشرائع كثرت جدا وأنا أريد أن أتقرب إلى الله وأخشى أن يتشوش علي الأمر، فدلني على باب جامع أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فدله على الذكر، فظهر أن الذكر له شأن عظيم. ولهذا قوله بعده وسبحوه بكرة وأصيلة، التسبيح هو من جملة الذكر، فهذا من عطف الخاص على العام، كما قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن جبريل وميكائيل من الملائكة، لكن هذا عطف الخاص للتأكيد على التسبيح خصوصا، لأن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات، لأن فيها تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب. قال وسبحوه بكرة وأصيلة، وذكر البكرة والأصيل خصوصا ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، إن في وقت البكور خصوصا عند شروق الشمس، وفي وقت الأصيل خصوصا عند غروب الشمس، ما هو أعظم متأمل لمن تأمل، يتأمل تغير الأحوال وتبدد الأمور وذهاب الأيام والليالي واختلاف الليل والنهار، يتأمل العبد هذا ويعلم أن الذي لا يتبدل ولا يختلف ولا تختلف أحواله هو الله سبحانه وتعالى، ويكون الذكر في هذا الوقت له طعم خاص لمن عرفه وذاقه وتأمله. وقيل أن المقصود بالتسبيح بكرة وأصيلا هو الصلاة، سبحوه بكرة وأصيلة، المقصود بذلك خصوص الصلاة، ولأن هذه أوقاتها بكرة يعني أوقات البكور صلاة الفجر، وأصيلا صلاة العشاءين، كل هذه المعاني صحيحة ولا تنافي بينها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، يعني عند الصباح وعند المساء، كما أخبر الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا مرتبط بالذكر، اذكروه وسبحوه لأنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فهذا تهيج إلى الذكر، فسبحانه وتعالى يذكركم إذا ذكرتموه، وبذكركم لربكم سبحانه وتعالى يترتب على هذا من النفع لكم أنه سبحانه وتعالى يصلي عليكم، وصلاة الله تعالى على عباده يعني ثناؤه عليهم في الملائكة، كما قال أبو العلي عند البخاري وغير، الله تعالى يصلي على عباده يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى، وقيل يرحمهم ويغفر لهم، ولا منافاة بين هذا كما قال المصنف، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وصلاة الملائكة يعني دعائهم لربهم سبحانه وتعالى، كما في الآية المعروف الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فصلاة الملائكة دعائهم ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني صلاة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين المسبحين الذاكرين سبب لإخراج من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، من ظلمات الضلال إلى أنوار الهداية، كل ما يتصور من هذا المعنى. وكان بالمؤمنين رحيما، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، وصور رحمته سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن الصعب أن يحصيها العبد، فمنها ما يستنبطه ويلحظه، ومنها ما لا يعرفه ولا يفطن إليه، ولهذا هو سبحانه وتعالى الرحيم رحمة مطلقة، ورحمته في الآخرة بأن يعني يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة ويؤمنهم من أهوال القيامة ومن الفزع الأكبر، وهذا كله معنى ظاهر. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني تحية المؤمنين من الله تعالى سلام، يعني أن يسلم الله تعالى عليهم، كما قال سلام قولا من رب الرحيم، وتأمل حين يسلم الله تعالى عليك، لو سلم عليك أي أحد يوم القيامة تسعد، لأنك خايف أن لا يحدث سلام مطلق، فكيف لو كان الله تعالى هو المسلم عليك. نعم. وقيل أيضا تحيتهم فيما بينهم كقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا، وقيل تحييهم الملائكة، كل هذا صحيح، كل هذا كائن، الملائكة أيضا تقول سلام عليكم ادخلوا الجنة، فالمعنى يتسع لهذا كله، يسلم بعضهم على بعض والملائكة تسلم عليهم والله تعالى يسلم عليهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. إذا دخل أهل الجنة الجنة وجدوا من رعاية الله تعالى وعنايته وحسن إكرامه لهم أجرا كريما في جملة ما يشتهون من الملابس والمآكل والمشارب والمطاعم والمناكح والملاعب وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يلتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وظيفته وذكر فضله بأبي هو وأمي، كل هذا تعقيبا على قصة إبطال تشريع التبني بالتربية بالقدوة بالفعل بعد القول. يأتي ذكر الله تعالى، اذكر الله ذكرا كثيرا، ويأتي بعد هذا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ومنذرا، كل هذه تعقيبات على القصة لبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة وبيان فضله بأبي هو وأمي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه خمسة أوصاف وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة زبدة رسالته وعنوان دعوته وخلاصة شريعته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا، شاهد لله تعالى بالوحدانية، شاهد على الناس بأعمالهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شاهد على الأمم التي قبله وعلى الأنبياء الذين جاءوا قبله. ولهذا يجب على كل مكلف أن يعمل بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور، يعني غدا سيشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يشهد؟ والله أنت حر بقى، أنت وشأنك، اعمل الآن بمقتضى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذا أحسنت شهد لك وإذا أسأت شهد عليك، حتى إذا وردت الحوض يوم القيامة فإنه يستقبلك يستقبلك لا محالة، فإن كان عملك صالحا أجزت الحوض وشربت، ومن شرب يعني لم يظمأ أبدا، وإذا أسأت العمل فإنك لو حاولت أن ترد الحوض فإنه يزاد بك عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، الأعمال لم تكن كذلك، حينئذ هو لا يعلم الغيب. إذا أخبر بهذا قال فأقول سحقا سحقا، يعني سحقا لمن بدل بعدي، يعني بعدا بعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وظائفه أنه شاهد على النحو الذي ذكر، ومبشرا ونذيرا، وهذان وصفان متقابلان، ولهذا يعني يأتي بهما على هذا النحو، ومبشرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بالثواب الجزيل وينذر العصاة والكافرين بالعقاب الوبيل. فالبشارة والنذارة هي موضوع رسالة كل نبي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لكي لا يكون هناك حجة لإقامة الحجة. فإن المرسلين جميعا وخيرهم في هذا ومقدمهم وأبلغهم نصيحة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، هذه رابع الأوصاف التي قامت عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة لكن إلى الله وداعيا إلى الله. وهذا التقييد مهم، ليس داعيا مطلقا، فقد يكون داعيا إلى الدنيا أو داعيا إلى شهوة أو داعيا إلى عز أو مكانة أو عظمة أو يعني سلطان أو جاه أو غير ذلك من الدعوات التي يحرص عليها كثير من الناس، لكن هو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله، ولم يكتفي أيضا بهذا، وإنما قال وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه يعني ليس مبتدعا وليس يعني آتيا بشيء من عنده، وإنما دعوته بإذن الله سبحانه وتعالى، فما جاء بشيء إلا من الله، وما أتاكم الرسول فخذوه إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مهم جدا على صاحب كل دعوة أن يربط الناس بالله بمصدر الدعوة المباشر، فإذا وجد نوع من التعنت ونوع من المجادلة ونوع من يعني عدم الإنصاف لابد أن يتوقف ويقول له يا أخي القضية ليست بيني وبينك، أنا يعني ما في بيني وبين خصومة ولا عداوة ولا حتى ولست مؤهلا لأن أمرك أو أنهاك، غاية ما في الموضوع أنني أنبهك وأنصحك لما بيني وبينك من محبة ومن علاقة وتتلطف في الكلام، وإنما هذا يعني خيط أو هذا حبل طرفه بيدك وطرفه عند الله سبحانه وتعالى. إذا أحسنت فقد يعني أرضيت ربك، وإذا أسيت أسأت فحسابك على ربك. وأنا أخرجني من هذا الموضوع، هو بهذا ينتبه، يقول فعلا والله الرجل أنصف لأنه لا يكلمني. لأن بعض الناس يتصور أن الداعي يريد أن يقهر الناس على ما يريدون فيتحامق ويغلبه الشيطان، يقول له أبدا بقى أنت تأخذ ثواب على قفاي كما يقولون، هذا من الجهل. ما القضية أن أخذ ثواب على قفاك أو على غير قفاك؟ القضية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع وثواب الله عز وجل الله يعني عظيم المن والكرم. هذا من جهل بعض المدعوين بربهم سبحانه وتعالى. وظيفة الداعي كما أنه يبلغ، وظيفته أن يكون حكيما في طريقة التبليغ، ويذهب ويدفع الوساوس والشبهات التي قد تعتري نفسية هذا المدعو بفعل الشيطان أو بفعل شياطين الجن وشياطين الإنس أو كل منهما. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعل ربنا سبحانه وتعالى نبيه سراجا، والسراج هو الذي جعل الشمس سراجا، يعني أعظم ما يكون من الضوء ومن الإنارة ومن البيان، بحيث هناك وضوح كامل لا يعتريه أي شك أو أدنى شبهة. هكذا كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسراجا، خلاص السراج كفاية، ده سراجا منيرا. لو قال سراجا وحده يكفي، لكن سراجا منيرا لتأكيد معاني دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تقدم هذا في قوله ومبشرا ونذيرا، فإعادة تكرار وبشر المؤمنين هنا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، لبيان أن الدعوة لابد أن يكون جانب الرحمة فيها مغلب وجانب البشارة فيها أقوى. لما كرر البشارة وسكت عن النزار واكتفى بتقدم النزار، ما قالش وبشر المؤمنين وأنذرهم. ليس المقصود توصيل الدعوة، واستعمال البشارة ينبغي أن يكون أكثر من استعمال النزار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت الآية تعرض يعني البشارة على الكافرين في عز كفرهم للتأكيد بأنهم إذا أسلموا فإن الله عز وجل يجب ما قبل ذلك ويهدمه، ويستقبلون من رحمة الله تعالى ولطفه وإنعامه ما هو أهل له سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله، يعني إذا آمنوا وإذا أحسنوا وإذا استقاموا، فضلا كبيرا. وفي نفس الوقت ليس كل الناس يؤمنون، فلا بد من الفريق الآخر. ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني لا تطعهم في إرجافهم، فإن المنافق كل هذا تعقيب على قصة التبني. ماذا يقول الكافرون المنافقون؟ سيقولون يعني لا يليق به أن يتزوج امرأة يعني في منزلة بناته، وكان قد زوجها لابنه، وإعمال التشويش المعروف والإرجاف الذي هو بضاعة أمثال هؤلاء من الكافرين والمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى صرف ذهن نبيه صلى الله عليه وسلم ونصحه بأن ينصرف عن هؤلاء ولا يعيرهم أي اهتمام. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لماذا؟ لأنهم لا يعني طائلة من ورائهم، ولأن هذه بضاعتهم المعروفة، شنشنة أعرفها من أخزمي، فينبغي أن تنصرف عنه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. دع أذاهم تحتمل المعنيين، يكون الإسناد للفاعل أو للمفعول. دع أذاهم يعني دع أن تؤذيهم، وإنما أعف عنهم واصفح، لأنه لا حاجة إلى أن تعاقبهم، حسب عقوبة الله سبحانه وتعالى. ويصح أن يكون للمفعول ودع أذاهم يعني دع إيذاءهم لك، ودع ما يؤذونك به بسبب صدك إياهم عن كفرهم، والمعنيان متجهان وصحيحان. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، وحث له على هذا المعنى بقوله وكفى بالله وكيلا، يعني ليس بعد الله سبحانه وتعالى من وكيل، أليس الله بكاف عبده. هذا تعقيب على تلكم القصة التي حوت هذا التشريع الباقي والمستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، تشريع إبطال العادة الجاهلية التي عرفت بالتبني. وقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته ما لم يتحمله أحد آخر، وذلك بقيامه بالتربية بالقدوة على هذا النحو. وهذا يعني هذه خصيصة عامة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هذه أول مرة ولا كانت آخر مرة، بل ما أكثر ما سبقها وما تأخر عنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبدأ بنفسه. سبقها صور كثيرة، أذكر منها قوله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فهو يمثل بنفسه. وكثير من الصور سبقت هذه الأحداث، وتأخر عن هذه الأحداث أيضا صور كثيرة، منها ما كان يوم الفتح لما قال وجعل يبين للناس: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال: وإن ربا الجاهلية موضوع. هذا التشريع، ثم يبدأ بنفس يقول: وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، حتى يقول الناس: والله هذا الإنصاف. أول ما وضع وأول ما يعني أسقط وألغى وأهدر ربا العباس، يعني ضاعت الأموال على العباس، وقال ربانا لأن العباس عمه، قال ضاعت. فبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، فساغ للناس أن يتابعوه على هذا النحو. وهذا مسلك حتى في طريقة نصح الله سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي، كما سيأتي في نفس السورة في بعض التشريعات، قل لأزواجك وبناتك، وبعد هذا ونساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن، حتى ما تقول واحدة الدنيا حر ومش قادرة أن أنا أضع على وجه الغطاء، وهذا أمر شديد، وهذا أمر وهذا أمر. قل لأزواجك الأول وبناتك، وبعد هذا بقى خلاص يتأسى بك المؤمنون في هذا. فهذه طريقة عامة من طرق التربية، طالما استعملها القرآن وطالما تأدب بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على اتباع سنته واقتفاء أثره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بعض العلماء أخذ من هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أن كثرة الذكر لله تعالى فرض، فهل هذا صحيح؟ وما حد كثرة الذكر؟ تقدم هذا المعنى الذي قلناه، وأن المقصود الفرض ما فرضه الله منه، وأما الأوامر العامة المفتوحة فإنما فيها الذكر المقيد والذكر المطلق، وينبغي على الأقل أن تتعلم الذكر المقيد ولا تغفل أحيانا الذكر المطلق على حسب طاقتك. أشكل علي معنى قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، نرجو أن يروي غليلنا في نعم. تقدم هذا في سورة آل عمران: فأثابكم غما بغم، يعني ما الغم الذي ترتب على المسلمين في غزوة أحد، وكان هذا في مقابل الغم الذي ترتب على الكافرين في غزوة بدر. يعني كما وقع على الكافرين غم يوم بدر وهزيمة، أصاب المسلمين شيء من هذا في غزوة أحد لما خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أمر، هذه طبيعة الصراع بين الحق والباطل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن يبقى الفرق، وترجون من الله ما لا يرجون. فالغم الذي أصيب به الكافرون يوم بدر كان غما في الدنيا، وتبعه غم في الآخر، غم وغم، لأنهم كافرون. أما المسلمون فالغم الذي أصابهم يوم أحد كان كفارة لذنوبهم، وكان يعني رفعا لدرجاتهم، ولقد عفى الله عنهم كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: أريد أن أطلب العلم وأعلم أن والدي لن يرضوا عن ذلك، فماذا أفعل؟ هذا تخريص، تخرص وتخمين وسوء ظن في الله سبحانه وتعالى. وقلب والديك بيد من؟ إن كان بيد والديك فربما، وإن كان بيدك فربما أيضا نسيء الظن، لكن إن كان قلوب العباد بيد الرحمن سبحانه وتعالى فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأتوا البيوت من أبوابها، وهكذا في كل الشؤون التي تخشى منها وتخاف، أنزل بالله تعالى حاجتك، ثم ترفع رأسك وتذهب للوالد وإذا أطلب العلم لك: يلا توكل على الله وأنا أساعدك بكل، عايز فلوس عايز، وربما يأتي معك ويطلب العلم بعيد على الله سبحانه وتعالى. ما أكثر ما حدث. لكن الإشكال أن بعض الإخوة دائما جالس يعني في النظريات يتكلم، هو يقول أبويا كده شكله مش هيوافق، طب وبعدين؟ وبعدين ما فيش داعي بقى نعمل مشاكل على الفاضي، ويريح نفسه ما يطلبش علم. هو الإنسان يحب السكن والراحة والدعاء، وأن يعلق دائما خيبته على شماعة غيره، حتى يقول: يا جماعة والله أنا بجيش أصلي مش أنا السبب، أنتوا ما تعرفوش أصل الوالد والوالدة، ولا والله لا الوالد ولا الولد، ولكن أنت.
أخي طالب في إحدى الكليات وأنا طالب وأنا أطلب العلم من فترة الإجازة الصيفية نظرا للسفر إلى الكلية ونعم يختصر الكلام اللي ملوش داعي حتى نوفر الوقت وأصير عمل بمرتب كبير في شركة كبيرة، فهل دراستي وهذه النوايا تعد من طلب الدنيا أم أني سوف أحصل بها على رضا الله؟ كان كفاية هذا السطر، هل الدراسة والشهادة والوظيفة ونحو ذلك من طلب الدنيا أم أن هذا يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذا يكفي في عرض المسألة، والباقي كله كان يعني من الاستطراد الذي لا حاجة إليه. والجواب لابد أن هذا من طلب الآخرة إذا كانت له نية الآخرة، إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة نيته، وكل واحد له هذا جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة لأن الآخرة نيته، لكن ذاك اللي الدنيا همه العكس، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، وحتى الدنيا التي جاهد من أجلها لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له والأمور بمقاصدها. فإذا كان قصدك أن تتميز في دراستك وأن يكون لك وظيفة وأن يكون لك شأن وأن يكون عندك مال وأن يكون وأن يكون، وأنت عينك على أن تستعمل في الطاعة من خلال كل هذه الإمكانات، فكل هذا ثواب لك عند الله سبحانه وتعالى. فتجتهد أن تدرس وأن يكون لك تقدير، بل أن يعني تخرج ترتيب الأول على الدفعة، بل الأول على الدفعات كلها اللي جات واللي راحت، بل الأول على العالم. وأنت تريد أن تقول هذا قصدك، تقول أنا ما يعنيني شأن الدنيا وإنما أريد بهذا أن يعلم الناس أن الاستقامة تؤدي إلى يعني التفوق في الدنيا فيزدادون رغبة في الاستقامة، وهذا نية صحيحة وجيدة. أريد بهذا أن أرضي والدي فيفرح أبي وأمي بعد أن يعني طالما أتعبتهما، أريد بهذا أن يعني أجتهد في أن أكون مؤهلا لكي يعني أخدم في الوظيفة التي سأوظف فيها بحق، أريد بهذا أن يكون عندك جمل من النوايا تتسع أو تقل على حسب حضور القلب. هذا كله أنت مثاب عليه ولا بد، لكن بعض الناس يفعل هذه الأشياء ليس له إلا مقاصد أخرى يعني ضعيفة وقبيحة يستحيا منه، كما يفعل بعض الناس يقول لابني لابد أن يعني تنجح عشان ابن فلان نجح وأنا ابني مش أحسن وابنهم مش أحسن من ابني، يوم صاحبنا يموت نفسه هو فلان جاب كام 95، طب هتشوف كل اللي في دماغه ان هو يجيب ولو 95.5 عشان يبقى زاد عن فلان، ويبقى دار فلان فيها واحد استاذ في الجامعه زي ما دار فلان فيها، بالذات المجتمعات القرى يكثر فيها مثل هذا، هو هذا عينه على هذا وهذا عينه على كل هذا الكلام، يعني المقاصد فيه يعني مضحكه ويعني قبيحه جدا وما لها اي معنى. وماذا لو فعلت نفس الكلام بمقصد انظف من هذا، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأستعمل في طاعة الله وأكون يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، فلعل الله عز وجل يعني يجعل على يدي من أصناف الخير، هذا أولى وأولى. إذا ما صحت هذا الحديث، إذا وقع في قلب أحدكم حب امرأة فليتزوجها، لا الحديث إذا وقع في أحدكم امرأة فليذهب فليأتي أهلها مش يتزوجها، نعم بس يا زار انت يعني شاغل نفسك بالموضوع نعم، وإلا كلام غير صحيح، هذا اللفظ غير صحيح وحتى المعنى غير صحيح. إذا وقع حب امرأة بتغني ولا بترقص لازم نتزوجها لأنها تحب على عفنها وعلى يعني قبحها وعلى يعني بعض الزيف والزخرف الظاهر الذي لو غسل لاستجار الناس برب العالمين منها وقالوا نعوذ بالله من الخبث والخبائث أبدا. وأكثر هؤلاء على هذا النحو، أي امرأة تخرج وتتبرج وتتعطر وتمشي في الشارع فاستعذ بالله من الخبث والخبائث، وإن لم تصدق فتذكر مناتنها وهي تغسل عن نفسها دم الحيض أو البول أو الغائط أو نحو ذلك، تقول يعني أخرجوني من هنا. لكن المؤمنة طاهرة، طاهرة القلب والمعنى والعشرة، دي هذه المعاني التي تطلب. وأما أمثال هؤلاء فلا يغرنك، تحدثني نفسي بأشياء وأفكار محرمة وأستغفر الله وأستعيذ، ثم قضية الوسواس المعروفة، ويعني هذه علاجها المجاهدة، جاهد نفسك وخالف هواك واقهر شيطانك، اجعل نفسك في مباراة مصارعة، كلما هو يعني وسوس إليك اختلف وخالف
إرادته، واصرف بصرك عن هذا، واصرف ذهنك وقلبك إلى ما يليق بك من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والوضوء، وهذه المعاني لا تكون أشد ما تكون على الشيطان. اقرأ آية الكرسي، اقرأ الفاتحة، اذكر الله تعالى، خلاص الشيطان ينخنس. أما أنت قاعد كده وسند ظهرك ومبدد رجليك وسايبه عمال يدخل ويطلع، وأنت بتقول والله أنا زعلان أنا ده بيحصل وما عملتش حاجة خالص. كيف يقاوم الإنسان هواه؟ نعم، وذكر أنه يعني يعصي ويتوب ثم يرجع للمعصية، هذا أيضا باب المجاهدة، المجاهدة والصدق، الصادق يوفق، لعل غير صادق تتكلم كلاما ولست يعني تفعل المعصية وبعديها على طول تتوب، وهو طبيعي أن أنت خلاص مش محتاجها الوقت لسه عملها، ولما يومين ثلاثة عم تيجي تقول طيب نعملها وبعدين نتوب، تخادع من؟ لكن لو أنك صادق ففي موطن المحك، في موطن الصراع، لما يعني تتهيأ نفسك للمعصية وتحتاجها جدا وترى أن نفسك تدعوك بحيث يعني اشتد الأمر، قل الآن أجاهد، الآن أعرف إن كان الله تعالى في قلبي أكبر أم هذه الشهوة. أم لعلك إذا يعني أدرت هذه المعاني في نفسك تستحي، تقول كل مرة قل أعرف إن كان الله أكبر أم الشهوة، ثم يعني يتضح إن الشهوة أكبر أعوذ بالله ما هذا، فتمقت نفسك وربما يعني ينصرف ذهنك عن هذا. ولو مرة واحدة فعلتها وأثرت الله سبحانه وتعالى وغلبت شيطانك وشعرت باللذة الكبيرة جدا، هذا يعينك في المرات التي بعد. قل ما أنا مجرب، ما أنا جربت قبل هذا لما غلبت الشهوة، إيه المصيبة والهم والكرب والنكد الذي حل بي بعد يعني لذت لحظة، ولما جربت أيضا في مرات سابقة العز والسعادة والفرح والسرور والأنس الذي ترتب على إيثار الله سبحانه وتعالى، كان هذا أولى. يبقى شوف بقى عايز ماذا تريد. هل يجوز تزوج المسلم من نصرانية على أنه لا يجوز الزواج من الكافرات والنصارى الحاليين كفار؟ أنت بتجاوب ما بتسألش، خلاص جزاك الله، هو سأل وأجاب فأنا لا أجيبك. شوف طبيعة السؤال، هل يجوز تزوج المسلم من النصرانية؟ كان يكتفي بهذا السؤال، لكن شوف مع أنه لا يجوز الزواج من الكافرات والنصارى حين كلهم كفار، يعني اوعى تقول أنه يجوز، أنا أحذرك، أنا بتجني عليه ولا هو ده معنى الكلام؟ شو هذا؟ فأنا يعني ينبغي ألا أجيبك. نعم، لكن لعلك إن شاء الله لا تقصد، والغالب أنك لا تقصد. كان السلف يقولون حسن السؤال نصف العلم، نصف العلم، وإن هذا مش ليس من حسن السؤال. على كل حال الجواب الذي لعله يغيظك، يجوز تزوج المسلم من نصراني، هذا هو الأصل لقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني إذا كانت امرأة من الذين أوتوا الكتاب فالأصل جواز التزوج بها. أما إذا أنت وجدت أنها ليست على دين وإنما هي يعني بطاقتها أنها نصرانية لكنها ملحدة لا تؤمن بدين ولا بدينها، فخلص هذه كافرة وليست كتابية، لكن قالت لك والله أنا كتابية وأنا أذهب الكنيسة وأنا أدين بما يدين به النصارى، قل لها والله حيها لها إذا كانت لك نية وقصد. لا لا، فرق بين الجواز وبين الاستحباب، أباح الله تعالى هذا لكن ليس معنى هذا أن هذا يجوز. الذي أنصحك به غير الذي أفتيك به، فرق بين الفتوى وبين النصيحة. الفتوى يجوز والنصيحة لا تفعل، لماذا؟ لأن أولادك سيخرجون يعني في حضن امرأة على هذا النحو كافرة يعني لا دين عندها ولا تؤمن بنبيك صلى الله عليه وسلم، وفيها من يعني من نجس الشرك والكفر ما فيها، إلا أن الله تعالى أباح هذا لمصالح ومقاصد لابد. وكثيرات من هؤلاء ربما يعني تسلم وربما وربما، لكن لا تغامر، خصوصا في زمان أنت نفسك يعني منتش أصل، يعني أنت نفسك محتاج يعني كثير من الإخوة نفسه ضعيف، يذهب يأتي بواحدة نصرانية أين يذهب بها؟ لكن والله لو كنت من الصحابة وعارف أن تأتي 4 أيام تجلس معك وسترى يعني من أخلاقك ومن ديانتك ومن قيامك ومن صيامك ما يحسن إليه الإسلام، وعندك استطاع أن تربيها على الإسلام قبل أن تربيه أولادك، فحيها له. هل أبي محرم على زوجتي تحريما أبديا حتى وإن توفيت أنا أم يتزوجها إن طلقتها؟ عمالي جاوبك أقول لك نعم، يبقى تسألني أنا برضو ليه؟ نعم طبعا محرم، وهذا منصوص عليه في آيات المحرمات في الـ في الـ في سورة النساء. في سورة النساء الوالد والد الزوج محرم للزوجة والحرم على التأبيد. الحديث أسماء بنت أبي بكر الذي وحجة كشف الوجه واليدين ضعيف، والصح أن الشيخ الألباني حسنه. نعم حسنه الشيخ الألباني وضعفه كثير من أهل العلم. كيف تدعو إلى إبطال عادة تبادل الهدايا ردا في بعض المناسبات، وخصوصا أو كيف ندعو، لعلك تقصد خصوصا أنها تسبب حرجا لبعض البيوت؟ لا ندعو إلى إبطال الهدايا وتبادل الهدايا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، فهذا من محاسن الأخلاق أن الإنسان يهدي بعضهم بعضا، لكن الإنسان لابد أن يضبط نفسه بمعنى أنه يحرص على أن يهادي وأن يقبل الهدية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه عدم استطاعة الزيارة بهدية أن يترك الزيارة، هذا من ضعف النفس. بعض الناس عنده سعة يأخذ هدايا وهو رايح، بعض الناس ليس عنده سعة يقول خلاص مش رايح حتى لا أخذ هدية، هذا ضعف عنده، وإنما فاتقوا الله ما استطعت أذهب بغير هدية. ومن ذهبت إليه بغير هدية هو يعلم حالك سيشكر لك فعلك، والمقصود المعنى، معنى أنك أتي. ورب رجل ذهب من غير هدية كان وقع زيارته أقوى من آخر ذهب بهدية كبيرة، لأن المعنى يظهر في الروح وفي تقاسيم الوجه وفي طريقة اختيار الكلام وفي المعنى الذي تقدمه، فأنت تسر بمن يعني يشعرك بصدق محبته إليك حتى لو من غير هدية. وربما بعض الناس يأتي ويعطيك هدية وتقول ده جاي يعني يمن علي أو جاي، فأنت لا تعجبه ولا يعجبك له ولا هديته، فليس المدار على هذا. فلا نحن يعني ندعو إلى إبطال تبادل الهدايا، يكون هذا مخالف للشرع، ولا نحن ندعو إلى العلاج بعدم الزيارة ويكون هذا أيضا مخالفة للشرع، وإنما ندعو إلى المستطاع، إما الزيارة بهدية أو بلا هدية، والأمر واسع. متزوج وأعمل مع أبي في دكان يملكه ويعطيني أجرا كل شهر، ويتاجر بالسجائر والدخان كجزء من البضاعة، فهل في المال الذي أخذه منه شيء حرام؟ هذا مال مختلط، لأن بيع السجائر يحرم، ولست في حل أن تبيع هذه المحرمات. والحل أسهل من هذا، أن تتلطف في دعوة أبيك مرة بعد مرة حتى يترك هذا، وهذا سهل إن شاء الله. وإلى أن يترك أخبره أني لا أفعل هذا، وأستأذنك في أن أمر الله سبحانه وتعالى مقدم على أمر كل أحد، وأنت حذاؤك على رأسي وعلى أم رأسي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أولى، وأنت تحب لي ذلك، هل تكره لي أن أطيع الله؟ لك أبدا أنا لا 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 لا، يقول خلاص خلينا لحد ما ربنا يديك ده، خلينا أنا في موضوع السجائر ده لا أتعاطى. مع دعوتين قبلها ودعوتين بعدها خلصت ولا ما خلصتش؟ والله خلصت. نعم. هل يجوز التيمم إذا كان الإنسان نائما؟ كده أنا مش شايف. هل يجوز التيمم إذا كان الإنسان نائما وقام فوجد نفسه محتلما وتفاجأ بأن المؤذن يقيم الصلاة فلا يريد أن تفوته الصلاة إذا اغتسل؟ لا لا يجوز. أول ما تستيقظ سارع في الغسل، وبعد ما تغتسل صلي. وأما قضية طيب ما الوقت يخرج، خلي الوقت يخرج، إن كان الوقت يخرج باختيارك فأنت الذي أخرت، كنت صاحي وتلكأت، وإن كان بغير اختيارك فالله تعالى يعذرك، أليس كذلك؟ يعني أنت لسه صحي حالا وأديت ما عليك، ولكن عما اغتسلت ذهبت الجماعة أو حتى خرج الوقت، فأنت اتقيت الله ما استطعت فليس عليك حرج، وعملت بما أمر الله به. أما لو كنت أنت لم تلاك لحد ما يجي الوقت فمن باب أولى، أنت الذي يعني أخرت نفسك. لكن قضية أن يتيمم في هذه الحالة هذا كلام غير صحيح. كيف يتيمم عنده الماء؟ مر أمام مصلى أو مصلي فأخذه المصلي بعد أن مر من أمامه ورجعه، فهل هذا فعل صحيح؟ أم أنه طالما مر يتركه؟ لا، هو لو كان مر يعني ومشى خلاص، إنما هو كان قصده أنه يرجعه في الوقت اللي هو مر فيه، فهذا صحيح يعني هو مر. أما لو كان اكتمل مر وذهب مش هيروح بقى يجيبه تاني عشان يرجعه، هذا واضح يعني. لكن لعل الصورة المألوفة المعروفة واحد بيمر، وأثناء ما هو بيمر يقول لك أنا خلاص، هو مش خلاص، هو واقف أمامي وكاد أن يمر فأرجعته لأن الذي علي أن أفعل هذا، فأنا فعلت ما عليه، لكن ليس علي المر وراح أروح أمشي وراه وأجيبه ورجع. قول الراجح في مسألة بيع القطط، حيث أن بعض الإخوة نهوني عن بيعها، وبعض الآخر قال إن الحديث الوارد فيها ضعيف. والله المسألة محتملة، لا فيها حديث، لكن على كل حال مسألة تحتاج إلى مراجعة. في بعض النصوص في النهي عن هذا، وفي بعض النصوص يفهم منها جواز هذا، فأنا متوقف في المسألة لعلنا نراجعها إن شاء الله. هل يجوز المحافظة على ذكر معين لم يرد في أذكار الصباح والمساء في وقتهما كالفاتحة مثلا؟ لا يجوز إذا فعلته أحيانا على أنه ذكر مطلق، لكن إذا رتبت شيئا مقيدا لم يرتبه ولم يقيده الشارع هذا من البدع. وإلا ما معنى البدع؟ هو هذا واحد بيه كل يوم الساعة 6:30 إلى 5 يقرأ الفاتحة. ليه يا ابن الحلال وش معنى كل يوم وش معنى ونص إلى 5؟ يقول لك والله الفاتحة وحشة أم الكتاب. نعم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويدخل في هذا كل الأذكار البدعية بتاعت كل الطرق الصوفية، ذكر ورد الشيخ فلان، ورد الشيخ فلان، ورد الشيخ فلان، ومن هنا قالوا كل شيخ وله طريقة، لكن كلها طرق مبتدعة وليست على السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يوجد في الشرع ما يسمى ركعتي قضاء الحاجة؟ لا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح أن الإنسان إذا يعني احتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في أي وقت فإنه يفزع إلى الصلاة، فالأمر ثابت من حيث المعنى. أما أن خصوص ركعتين ثم ركعتين الحاجة فالحديث غير صحيح فيها، لكن الصحيح كان إذا حزبه أمر صلى، هذا واسع في نفس الباب صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر صلى، وهذه طريقة المؤمنين، وإلا ماذا تفعل إن لم تصلي؟ ما بقي أمامك إلا الصلاة، كلما كان لك حاجة افزع إلى الصلاة. حكم الأيمان المتكررة في نفس المسألة، إذا كان على نفس الموضوع فالكفارة واحدة، أيمان متكررة على نفس الموضوع على موضوع واحد فالكفارة واحدة وإن تكررت الأيمان. صح عن بعض السلف أنهم كانوا يرشون ثيابهم بالماء بعد التبول دفعا للوسواس؟ لا، لم يصح عن بعض السلف هذا، وإنما هذه فتوى لبعض أهل العلم بخصوص بعض الموسوسين، يعني واحد موسوس ودايما يقول أنا بقف وبعدين أهز نفسي وأتنطط شوية وبعدين أنزل وبعد كل القصة دي أجد نقطة ماء فأراجع نفسي، فقال له يعني رش بعض الماء حتى إذا يعني قالت لك نفسك هذا من البول، قل له لا ده أنا لسه أنا اللي راشش الآن. هذا يعني فتوى لبعض أهل العلم، أما أنها يعني عزيمة وفريضة أو سنة أو ثابتة عن بعض السلف الأول من أصحاب النبي فلا. هل يشترط توزيع زكاة المال على ترتيبها في الآية؟ وما رأيكم في توزيع مبلغ ما في هذا الوقت؟ أي أبواب لا يشترط، وإنما مصارف الزكاة المذكورة في الآية للفقراء والمساكين، ولا إشارة إلى مصارف الزكاة، وللإنسان أن يختار الأولى منها على حسب ما يغلب على ظنه. وتوزيع المبالغ في هذا الوقت هذا يختلف، يعني من أهم ما يوزع فيه الزكاة في هذه الأوقات، بل هو أهمها في كل الأوقات، البداء بالأقربين. البداء بالأقربين، انظر في أهلك ومن يليك من العمات والخالات والأعمام والأخوال والإخوان والأخوات وأبنائهم وأزواجهم، كل هؤلاء أولى الناس بشرط أن يكونوا محتاجين. أما الأب والأم والابن فهؤلاء الأصول والفروع هذا يجب عليك، ليس من الزكاة، خصوصا ما كان عليه دين أو كان يعني بصدد الزواج أو نحو ذلك، هؤلاء يقدمون على كل حال. هل يجوز الطواف بغير وضوء أم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة؟ على كل حال لعلك تقصد الطواف، الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنه يشترط الوضوء للطواف. تحفيظ القرآن بالأجر، الجمهور من أهل العلم يجيزون هذا بشرط أن تكون ضابطا لنياتك، ويعني ليس عندك ما يكفيك أو ما
وأنت في حاجة ونحو ذلك وتضبط. لكن بعض أهل العلم يعني منع من هذا، والذي أنصحك به ألا تلجأ إلى هذا إلا يعني في أضيق الضرورات، وإن كنت لابد فعلا فلا يكون من الأشخاص، يعني يكون مثلا من جهة من الجهات مثلا، أو يعني زي مثلا مدرسة من المدارس، أو مسجد من المساجد القائمون عليه، هذا أخف من أن ترتبط بشخص معين. فهذا وإن كان جائزا، انتبه، وإن كان جائزا ما دمت تضبط نيتك عند الجمهور، لكن أثر على قلبك سوف ترى له أثرا يعني ليس بذاك. فلو يعني طلبت لأن يعني صعب أن تكون فقيها تقعد تقول بقى والله العلماء أجازوا الأخذ والأخذ على التفرغ وليس على عمليا، يحدث نوع من غياب القصد الصحيح في بعض الأحوال. لكن الفتوى أن الجمهور يجيزون من الأمر في سعة إن شاء الله، حتى لا نضيق على. أما الاختيار والنصيحة فتختلف عن الفتوى. الصحيح إحفاء الشارب أم قصه؟ بكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القص ورد والإحفاء ورد، لكن الإحفاء ليس الحلق، الإحفاء يعني الإنهاك، يعني المبالغة في القص مع بقاء شارب باقي. أما أبيض خالص هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه كثير من أهل العلم. حكم وضع المصحف على أرض طاهرة مثل أرض المسجد يجوز ما دام ليس في امتهان، كأن تضع على سجادة ومكان نظيف. وأيضا لا ينبغي أن يكون هذا أمام من لا يحسن الفهم، بعض العوام يرى أن هذا من الكبائر، فلماذا تفتنه؟ إن كان يعني بين إخوانك وكذا الأمر واسع، وإذا احتجت إلى هذا. أما إن كنت ترى أنك لو فعلت قام بك بعض الناس ليقتلك فأنت وشأنك، ستكون شهيد نفسك أو نفسك. سألني أحد الإخوة عن دليل السنة من أنه يجب عند السجود أن تكون أصابع أقدامك مثنية أي باتجاه القبلة، فلم أعرف الدليل. الدليل أن الأصل في كل هذه المواطن الاستقبال القبلة بالأصابع كما كان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استنجاء الصحيح، استنجاء الصحيح بإزالة النجاسة إما بالماء إذا وجد وهو أولى، أو بالحجارة ثلاث أحجار أو حجر له ثلاثة أضلاع. نعم، والمقصود إزالة عين النجاسة. حكم الختمات التي تفعل للميت من قراءة القرآن بغير أجر ويرجون ثواب القراءة للميت. نعم، أما بالأجر فحرام بالإجماع أن نستأجر الناس يقرؤون، وأما من غير أجر فخلاف بين أهل العلم، أجازها بعضهم فبعضهم أجازها والبعض كف، والراجح الكف. نعم، إن والميت أولى ما يفعل له الصدقة، الصدقة الجارية عنه أو الدعاء، هذا بلا خلاف من أهل العلم. قالوا إذا أنكرنا عليهم اتهمونا بأن المشايخ الأجلاء يفعلونها واتهمونا بالتشدد. لعل طريقة الإنكار أن أنت ماشي على خط واحد، هذا لا يجوز، لكن شوف أنا كيف أجبتك، قلت البعض أجاز هذا مدام من غير أجر والبعض منع، والأولى المنع. لو أنك قلت هذا لا يتهمونك بالتشدد، بل يصرون أنك ذكرت الخلاف، لكن بعض الإخوة لا يذكر الخلاف، هو كده اللي أنا عارفه وليس هناك يعني قول آخر، هذا الذي يعني يجعل المخالف يتهمك بالتشدد. لك يا أخي لماذا تضيق واسعا، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، ممكن يأتيك أثار كثيرة لعلك لا تكون تعرفها. فمسائل الخلاف تعرض بإنصاف. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم، لأن الغسل عام من الوضوء، تغتسل وتخرج تصلي، أن الغسل رافع للحدث ما دام غسل تعبد. نعم، هل يوجد في المكسب التجاري حد؟ لا يوجد في المكسب التجاري حد، هذا يرجع إلى العرض والطلب، لكن بضوابط، منها أن يكونك احتكار ولا يخالف الحاكم، إذا يعني رأى الحاكم المصلحة في التسعير لقضاء مصالح معينة للمجتمع يلزم عدم المخالفة في هذا. لكن الأمور المفتوحة الواسعة يعني سلعة مالية الدنيا وليس أحد يحتكرها، ومن شاء أن يبيع فالأمر واسع لا بأس، واحد بيبيع العنب بجنيه ونص، واحد بيبيعه بثلاثة خلاص، اللي عايز يشتري من بجنيه ونص اللي عايز يشتري بثلاثة، واحد بيبيعه بخمسة خلاص، برضو الأمر واسع ليس فيه إشكال. لكن أيضا من غير مبالغة قد تؤدي إلى نوع من الغرر، لأن يقول بعد هذا لو بعت السلعة التي ثمنها جنيه واحد بخمسين جنيه علي حرج؟ طبعا عليك حرج، بيعهم بجنيه بخمسين جنيه يا رجل،
بعض الناس جهال وبعض الناس أغمار، هو أخذك على الأمانة هو ما يعرف السعر، فقلت له أنت بخمسين، يبقى أنت غبنته. وهل تحب أن يبيعك أحد السلعة ذات الجنيه بخمسين جنيها؟ أجب نفسك تعرف الجواب. دفع العربون مقدما لشراء السلعة جائز؟ بيع العربون معروف غير هذا الذي تقصده، أما الذي تقوله هنا دفع العربون مقدما لشراء سلعة، واحد ذهب يشتري ثلاجة بكام الثلاجة؟ ب1200، طيب احجزها لي وأنا سأخذها، لكن ليس معي السيارة أخذها في 200 جنيه هذه باسمي، سأذهب إن شاء الله لأنقلها، لا بأس إن كان الصورة على هذا النوع. بخلاف بيع العربون الثاني هذا له معنى آخر، كيف يصل المرء إلى مرتبة الاجتهاد بحيث يصير من حقي أن يجتهد برأيه؟ لا ما تعبش نفسك إن شاء الله مش هتوصل، لو ولا أنت ولا أنا ولا السؤال ملوش محل. نعم، أول ما شطح نطح. كل أحيس الأحد ظنية الثبوت؟ لا، قد يحتف بأحيس الأحد من القرائن ما يجعلها تفيد العلم وليس الظن. وغالب أحاديث الأحاد الأصل فيها عند هذا عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم عنده الأحاديث الأحاد الأصل أنها تفيد العلم ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب إذا كان فارغا هل يقلب أو يغطى ليلا أم يترك مكشوفا؟ يعني اللي هو إيه؟ ويغسل الكوب، الكوب الكوب يا أخي كوب فارغ ما سيبه إن شاء الله يكسر، ما دام فارغ الكوب، كوب فارغ الذي ورد تغطية الإناء وكذا، إن كان في حاجة حتى لا يعني، فإن في 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 السنة داء الحديث المعروف، أكيد أنت عارف الحديث بناء على، طيب الكوب فارغ هينزل الداء على الهواء اللي في. ما هو النمل المنهي عن قتله؟ كل النمل نهى عن قتل النمل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أذاك، إذا أذاك فأقتل ما أذى، نملة قرصتك أقرصها، وقرصتك والقبر بالنسبة للنملة، إنما تقول أخذت على عاتقي أن لا أدع نملة في الدنيا إلا قتلتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. منذ سنوات قبل التزامي كنت أعيش في غفلة ونعم واستمنيت في رمضان، فما كفارة هذا؟ على كل حال كان بجهل فإن شاء الله يكون شأنه أخف، لكن تقضي هذه الأيام عند جمهور أهل العلم، هذا اليوم الذي فعلت في انتهكت فيه هذه الحرمة مع الإثم طبعا، فيحتاج لاستغفار وتوبة وتقضي اليوم. إذا كان إنسان وجد في مكان ليس به ماء كبيئة صحراوية واستحال وجود الماء فيها، هو نفس الكلام إلا القليل للشرب، فكان يجب عليه التيمم، وكان هذه المدة طويلة من الزمن حتى قامت الحكومة بتوصيل الماء وقد تم تواجد، أعتقد عم نقرأ السؤال الإخوة مش تفهم، فخلي هذا بيني وبينك، القصص الطويلة يعني تكون في لما عرفت أختصر السؤال يمكن الجواب. كيف نقف بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ بالاستعانة بالله عز وجل والتأدب بأدب الآمر ومعرفة الأداب التي تليق في هذا، وكثير منها معروف والحمد لله، ويتكرر معنا في ثنايا الكلام مثل هذا. لكن يقول في كل من المواقف الآتية، وجيب لي ثلاث مواقف، كل موقف يعني في وسيلة المواصلات وفي الدعوة إلى الأعراس وفي الأقارب، كل هذا باب واحد، أن تكون صاحب حكمة وتعرف كيف تتأتى إلى الأمور، ويكون لك قصد، تروحش تتكلم إلا ما لك قصد قبل ما تذهب، وأنت بتكلم واحد استعن بالله، قل اللهم يعني اللهم أتي بي، اللهم أعني على نصحي، اللهم أهدي قلبه، مهم جدا. أما تروح كده من غير نية ولا قصد يعني ماشي طايح في الناس من غير أي قصد، لا، حاول تستجمع المعاني أولا. سمعنا بالتلبينة تستخدم كدواء لبعض الأمراض، فهل لها أصل أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، مال سمعت منين؟ لها أصل. هل يجوز لمن عقد على عروسه أن يراسلها برسائل يعني تحمل كلمات الحب ونحو ذلك؟ نعم، بل مش يجوز بل يستحب، إذا كانت زوجته عقد عليها صارت زوجته، فيستحب له أن يتودد إليها وأن يتقرب، ويكون كل ما يكون بين الرجل وأهله،
وهذا مهم جدا، وهذا مما يجعل العلاقة بين الزوجين، خصوصا إذا كان أحدهما غائبا فالمراسلات على هذا النحو. لكن مع يعني ضوابط المهمة، أنت لا تدري أين تذهب الرسالة ومن يقرأها، فكن حكيما. نعم، فمثل هذا الأمر فيه واسع. طيب، هذا سؤال يعني كنت أريد أن لا أقرأه وبدأ لي أن أقرأه، هذا يكفي في الانتباه للموضوع. يقول: ماذا تقولون في أن هذه الفتوى التي انتشرت عن تحريم الصلاة عند بئر زمزم بزعم أنها أرض مغصوبة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن السقاية أخذتها الحكومة السعودية منه؟ هذه الفتوى ليس لها محل في الحقيقة، والأخ الذي يعني نظر نفسه لهذه القضية لا شك أنه مخطئ، ويعني يسير في غير المجال ويسبح في غير الميدان. وما لنا نحن هذا نوع من الدعوة للخروج على الحكومة السعودية والإساءة إلى أهل العلم في السعودية، ودعوة أن أصل المسألة صحيح، أن السقاية ينبغي أن ترد إلى أهل البيت، لكن هذه ليست قضية مجتمعنا، هذه قضية المجتمع السعودي، لأن السقاية في زمزم والكعبة من القائم على هذا؟ أولياء الأمور في السعودية وليس في مصر. فمن الذي يطالب بهذا؟ هؤلاء. وكيف يطالبون؟ بالأدب وبالحسنة وبالطريقة التي تليق، ليس بالتشويش عليهم وبدعوة الناس إلى الخروج عليهم. ومن الذي يطالب؟ رجل من عوام الناس كأخينا هذا، أم عالم من العلماء، بل لجنة من العلماء، بل هيئة كبار العلماء؟ هم أولى أن يطالبوا بهذا. أما واحد يزعم أنه من آل البيت ويقول أنه من الأشراف وينذر نفسه لقضية ليست قضية العصر ولا قضية ولا بد أن يعني حكام السعودية عندهم هذا العلم لكنهم لا يفعلون، فهل نخرج عليهم وننزع يدا من طاعتهم؟ أم الوالي والحاكم إذا يعني غصب حقا أو سكت يسكت لأن هذا من المصلحة، من تحصيل المصالح؟ ولا لو جئنا نخرج عليه نترتب على هذا مفاسد أكبر من المفاسد. فهذا عجيب جدا، الواحد يقعد يعمل أوراق ويوزع على الناس ويعني يقول للناس ناصروا هذه القضية. أي قضية؟ امشي في الناس وقول لهم يا جماعة صلوا وحجبوا نساءكم واتقوا الله عز وجل وامتنعوا من الربا تؤجر. إنما مثل هذه الفتاوى ومثل هذا الكلام كلام غير صحيح، خاصة أنه في بعض يعني إساءة الأدب وطول اللسان على بعض العلماء، لا تستمع لنصائح يعني علماء السوء الذين يعني هذا الكلام غير صحيح. وأيضا بعض المسائل الفقهية التي لا تحتاج إلى ضبط مردها إلى العلماء كقولهم أن الصلاة عند بئر زمزم لا تجوز لأنها أرض مغصوبة. هو أن الصلاة أرض المغصوبة تجوز عند الجمهور، وإنما القائل بعدم الجواز الحنابلة وكلامهم ضعيف. ثم إن الصلاة في الأرض المغصوبة حاجة، والصلاة في المنطقة اللي فيها زمزم حاجة تانية، هذا لا يقاس على هذا، هذا قياس مع الفارق. فالقياس الصلاة في صحن الكعبة وتحته بئر زمزم لا يقول أحد أبدا أن هذا لا يجوز. فهذا تجرؤ، جرأة على الله وجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وجرأة على الشريعة. أفات هذا كل هيئة كبار العلماء، وجاء هذا الرجل الواحد الذي ليس له يعني شريك في هذه المسألة، غاية ما يفعل أن يقول والله يا جماعة أنا كلمت، يعطيك الورقة يقول لك الورقة دي خدها الشيخ فلان وأنا أرسلت بها. نعم هو أرسل، ومن قال إن من يأخذ هذه الورقة أقر ما فيها؟ أنا شخصيا، ولعل الأخ موجود معنا على كل حال، أنا لا أقول هذا من فراغ، الأخ غالبا يحضر معنا الدرس الذي يقوم بهذه الأشياء، فحتى لو كان موجودا فالحق أحب إلينا منه. وهذا الذي يفعله يعني مع أن أصل المسألة لها أصل في الشرع، لكن كل هذه الطريقة لا تجوز. وأنا أشهده وأشهدكم أنني ما قرأت ورقة من الأوراق التي يعني أرسلها إلي كاملة، مع أنه منذ سنوات أعطاني يعني أوراق يعني كثيرا جدا، لكن لا أجد أن المسألة من الأصل تحتاج إلى هذا. فيتقي الله عز وجل فيما يفعل، ولا يشغل المسلمين بقضية في غير ميدان، وينشغل بالقضية التي ينبغي أن تقدم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما قضية اغتصاب سقاية الكعبة وغير ذلك من القضايا فهذا من الترف الفكري الذي لا ينبغي أن ينشغل به، ويترك هذا لأهله. أهلهم العلماء الذين يعني يعيشون هناك في هذه البيئة، هم الذين ينصحون ولاة الأمر من غير الطريقة التي تدعو إلى خروج الناس على يعني الحكام وعلى كراهية المسلمين بعضهم لبعض. وفي النهاية لا يترتب أي شيء. من الذي يستجيب لرجل من عامة الناس يتكلم في قضايا كبار ليس من شأنه أن يتكلم فيها؟ هذه نصيحة ترددت أقولها أو لا أقولها، وظهر لي أن الأولى أن تقال، وأجرنا على الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.